بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حلقة جديدة من حلقات برنامجنا وبرنامجكم الحفرة. الحفرة الحقيقة زي ما عودنا حضراتكم في كل حلقة من حلقات برنامجنا أو حفرنا الكتير اللي احنا بنتناقش فيها معاكم في كل أسبوع، عشان نحاول بقدر الإمكان نسد الحفر اللي موجودة على أرض مصر المحروسة، عشان زي ما قلنا إن هدفنا نبني، هدفنا نجمع، هدفنا نقف على حيلنا ونفتخر بإننا مصريين عايشين على أرض مصر المحروسة، مطمنين، آمنين، سالمين. مطمنين على إيه؟ مطمنين على دلوقتي، ومطمنين على بكرة، ومطمنين على مستقبل ولادنا اللي جايين وبيبصلنا. هنديهم بكرة شكله عامل ازاي؟ هنديهم بكرة وهم مرفوعين الراس، ولا هنديهم بكرة واحنا بنتقاتل وبنتخانق وبنتصادم وبندهولهم من غير امان ومن غير اطمئنان ومن غير سلام؟ لا، احنا لما نبص على الحفر بتاعتنا ونحاول بقدر الامكان اننا نسدها ونمهد الارض اللي ربنا سبحانه وتعالى اكرمنا باننا عشنا عليها واحنا امنين، مهدها لنا. كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يختار لنا اي كوكب تاني من الكواكب اللي موجودة وسباحة في ملكوت ربنا سبحانه وتعالى عشان نعيش عليها، لكن هو ادانا الارض ومهدها لنا، مهدها لنا عشان نبني ونعمر ونعبد ربنا حق عبادته. طيب، الحقيقة زي ما وعدنا حضراتكم على طول في كل حلقة من حلقات برنامجنا، ان احنا بنستعرض مع بعض اراء حضراتكم وانتقاداتكم حوالين برنامجنا وكل حلقة من حلقات حفرتنا. الحقيقة النهاردة انا مش هقدر اعمل كده. ليه مش هقدر اعمل كده؟ لان الحقيقة لما بصيت على صفحة البرنامج بتاعتنا خلال الاسبوع اللي فات اتصدمت. ليه يا عم؟ ده برنامج وناس بتقول وحش، سيء، جميل، قدام، ارجع ورا، اقف، ما تعملش البرنامج، مش عاوزين نشوف خلقتك. لكن الحقيقة انا اتصدمت لان الناس ما اتكلمتش في البرنامج خالص وما قالتش رأيها في الحلقة. ناس كتير قالت رأيها طبعا في الحلقة، لكن الاكترية لقيتهم بيتكلموا في حاجة تانية خالص بعيد عن البرنامج. واحد قال جملة بينتقد فيها شيء ما في القناة بشكل عام، ولقينا كل الانتقادات والاختلافات. الحقيقة لقينا حالة تقطيع على صفحة البرنامج، مش للبرنامج، إنما حالة تقطيع لآراء بعضنا، حالة تقطيع لآراء ملهاش علاقة خالص بالبرنامج، لكن وجهات نظر سياسية، اجتماعية، دينية، وبقت خناقة، وبقت شتيمة، وبقت حالة من الحالات اللي الحقيقة احنا بنزعل عليها قوي، بنزعل عليها قوي، لان مش دي اخلاقنا، مش هي دي اخلاقنا، مش هي دي اخلاقنا كمصريين، مش هي دي اخلاقنا كمسلمين يا موحدين. اخلاقنا اللي ربنا سبحانه وتعالى خصنا بيها وأكرمنا بيها وحسنا عليها، حسنا عليها من خلال قرآننا، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم حسنا بيها من خلال سنته. أيوة، القرآن، لأن ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وفي سورة اللي هي سورة الحجرات اللي بعض العلماء أطلقوا عليها سورة الأخلاق، من عظمة ما في هذه السورة من أسس لبيان الأخلاق عند المسلمين. ربنا سبحانه وتعالى قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. إيه ده؟ ممكن طائفتان من المؤمنين يقتتلوا؟ طبعا. إزاي؟ لما الأخلاق تضيع ما بينهم، لما الأخلاق ما تبقاش موجودة ما بين المؤمنين بعضهم وبعض، الحقيقة بنفتح باب للاقتتال وبنفتح باب للعنف، وبنفتح باب للتصادم، وبنفتح باب للقيل والقال. وعلى صفحات التواصل الاجتماعي الحقيقة اللي أنا بقول إنها نعمة من عند ربنا، لكن ممكن في لحظة من اللحظات تبقى نقمة علينا كلنا، نقمة علينا كلنا، لأن المجال بقى مفتوح إننا ننتقد ونجرح ونقتل ونسمع كلام الحقيقة يبعدنا خالص عن أخلاق المسلمين وعن أخلاق المؤمنين. طيب، ربنا سبحانه وتعالى بعد هذه الآية: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. بعدها ربنا سبحانه وتعالى بين لنا أسس لعدم الاقتتال بين المسلمين وبعضهم ببعض. إزاي؟ لأنه الحقيقة حطلنا موازين للأخلاق، موازين للأخلاق، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا. إيه ده؟ ده نداء للمؤمنين كلهم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. يا ربي، دي أخلاق. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا من فوق 7 سماوات: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. أيوة، يعني ممكن حضرتك تبقى متخيل إنك أنت لما تسخر من واحد من المشايخ، من العلماء، من المذيعين، من الإعلاميين، من الصحفيين، من كل الطيارات اللي موجودة في وسط الساحة والصراعات اللي احنا شايفينها، وتبتدي تسخر منهم وتبتدي تقول عليهم ألفاظ وتبتدي تقول عليهم بعض الألقاب اللي هم بيكرهوها إن هم يسمعوا منهم. الحقيقة يعني أنت ممكن تبقى بتؤدي بنفسك للتهلكة، في حين ان ممكن اللي انت بتسخر منه ده يبقى له مكان عند ربنا اعظم منك بكتير. انت مش داري، ممكن هو يبقى حافظ مكانته عند ربنا سبحانه وتعالى وفي الجنة، لكن انت بسخريتك منه ممكن تروح النار، ممكن تأثم، ممكن ربنا لا يقبل منك. ايوة، يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. قانون ربنا سبحانه وتعالى حطه لنا عشان نمشي عليه: لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء. خلاص، ربنا سبحانه وتعالى لما يحط لنا موازين ومعايير للأخلاق يبقى احنا عارفين ان الأخلاق لما نحافظ عليها ممكن توصلنا لبر الأمان. أخلاقنا هي الأساس. وإيه تاني؟ ولا تلمزوا أنفسكم. يعني إيه؟ يعني ما تجرحوش في بعض. يا الله على كلام ربنا، ما تجرحوش في بعض. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. يعني إيه يا رب؟ يعني ما ينفعش نطلق على بعض ألقاب قد نكون مستائين منها، او اللي احنا بنطلق عليه اللقب يستاء من هذا اللقب. واحد عنده اسمين لكن في اسم منهم احب الاسماء الى قلبه، واجب علي كمسلم مؤمن اني اقوله بالاسم المحبب الى قلبه. ولا تنابزوا بالالقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الايمان. يعني ممكن الواحد يبقى مؤمن تقي ورع، لكن يغلط غلطة صغيرة زي الغلطات اللي احنا بنتكلم عنها في كتاب ربنا سبحانه وتعالى اللي ربنا نبهنا ليها، ونطلق ألقاب مش محبوبة إلى قلب من نطلق عليه هذا اللقب، على طول يصدق علينا قول ربنا: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. الآية اللي بعد دي على طول ربنا سبحانه وتعالى في سورة الحجرات بيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا. إيه يا رب؟ اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. يا الله، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. إيه ده؟ كل دي أسس أخلاقية ربنا سبحانه وتعالى بيبينها لنا لنهضة الأمة. لنهضة الأمة. يعني فكرة الظن بالسوء عند الناس، إن أنا أظن إن فلان بيعمل كده لأنه عاوز يتقرب من فلان الفلاني، لأنه بيمسح جوخ لفلان الفلاني، كل دي حاجات رغم إن إحنا في جو سيء على صفحات التواصل الاجتماعي وعلى شاشات التلفزيونات وعلى الفضائيات، لكن أخلاقنا بتقول لنا لازم نبعد عن كل ما نهانا عنه ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. مش بس كده، حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. يا الله يا حبيبي يا رسول الله، إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم لما كان قاعد مع قبيلة بني شيبان وبيطلب منهم انهم يخشوا في الإسلام وينصروه ضد أعدائه، وبني شيبان قالوا له حاجة غريبة جدا، هننصرك قدام كل الناس إلا لو الفرس دخلوا معك في حرب، احنا في الحالة دي ملناش دعوة بيك. النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ قال لهم انتوا جبنة؟ قال لهم مش عاوز منكم حاجة؟ قال لهم غوروا بداهية؟ ابدا، النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لهم ما أسأتم الرب إذ أفصحتم بالصدق. ايه ده؟ ده النبي ساب كل اللي هم قالوه وساب في انهم مش هيخشوا الاسلام وانهم مش هينصروا قدام الفرس، ولقط ملمح في اخلاق وقال لهم ما أسأتم الرب إذ أفصحتم بالصدق. يا الله، النبي محمد صلى الله عليه وسلم خد ملمح الصدق من قبيلة بني شيبان الكافرة الكافرة، وساب كل الحاجات اللي هو اللي هم ما رضيوش يقفوا جنبه وينصروا فيها، ما دخلوش في الإسلام، لأن ربنا سبحانه وتعالى لا يقبل إنك تختار من الإسلام ما تشاء وتترك ما تشاء، لكن هو خد ملمح. وساعتها قال لسيدنا أبو بكر رضي الله عنه، لأنه كان معاه في نفس القعدة، قال له يا أبا بكر يا أبا بكر، أية أخلاق في الجاهلية بها يدفع الله بأس بعضهم عن بعض ويتحاجزون فيما بينهم؟ الله يا حبيبي يا رسول الله، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان حريص على أخلاق المسلمين بشكل غير عادي، والتقط هذا الملمح الطيب من صفات الجاهلية، الصدق الصدق. النبي محمد صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام قاعد مع السيدة عائشة، ومر عليهم مجموعة من اليهود وقالوا السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك، المفترض ان احنا نقول السلام عليك يا رسول الله، لكن هم قالوا السلام عليك يا رسول الله. عارفين يعني ايه السلام عليك؟ يعني الموت عليك، اللعنة عليك يا رسول الله. السيدة عائشة رضي الله عنها التقطت الكلمة وسمعتها بودنها وأيقنت إنهم بيقولوا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم اللعنة عليك يا رسول الله، الموت عليك يا رسول الله. قالت لهم وعليكم السلام واللعنة والموت. النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لها إيه؟ قال لها ربنا يخليك يا عائشة، أيوة كده تديهم كمان، أيوة كده يستهلوا. لأ، مش النبي هو اللي يقول كده، النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول لحبيبة قلبه عائشة إياك يا عائشة والفحش، فإن الله يحب الرفق في الأمر كله. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم رد على اليهود اللي قالوا له السلام عليك يا رسول الله، النبي محمد رد عليهم قال لهم إيه؟ وعليكم. بس لو قالوا السلام عليك يا رسول الله فيبقى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لكن لو قالوا السلام عليك يا رسول الله يبقى برضو النبي محمد صلى الله عليه وسلم برفقه قال لهم وعليكم بمثل ما قلتم، ولكن بالأخلاق بالحسنى. هي دي أخلاقنا، هو ده إسلامنا، هو ده إيماننا وديننا وعقيدتنا، مش هنخرج عنها، وهو ده الحل عشان نخرج من كل الأزمات وكل الحفر اللي ممكن تمر على أرضنا المحروسة وترجعنا تاني لشكل العلاقات الاجتماعية اللي احنا الحقيقة نسيناها. وفي بداية سنة جديدة 2014 نتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ونرجو من الله أن يمن علينا بأخلاق المسلمين، الصدق والأمانة والعدل والرفق والرحمة. فاصل ونرجع لحضراتكم ونواصل.
أنا كل مطلع.
بسم الله الرحمن الرحيم، ورجعنا لكم بعد الفاصل وحفظنا. الحقيقة النهاردة الحلقة الناس ممكن تقول حلقة غريبة شوية. معقولة الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه حفرة من الحفر اللي موجودة على أرض مصر؟ أيوه ما تستغربش. طب حضرتك بتضحك على ايه؟ هو انت عرفت احنا هنتكلم على ايه؟ ولا حفرتنا النهاردة هتناقش ايه؟ الحقيقة حفرتنا النهاردة هتناقش حاجة كلنا بنحبها. طب كلنا بنحبها ازاي وتبقى حفرة بمناسبة ايه؟ هقول لحضرتك. الحقيقة احنا النهاردة الحلقة بتاعتنا بعنوان الهوس الكروي. ايه ده الهوس الكروي؟ احنا كلنا عندنا هوس بالكورة، وكلنا عندنا فرق بنشجعها وبنحبها، اهل زمالك، اتحاد، اسماعيلي، مقاولين، كل الفرق اللي موجودة على ارض مصر ليها جمهورها وليها الالتراس بتاعها وليها مشاكلها، وهي دي بداية حفرتنا النهاردة. الحقيقة كرة القدم رياضة جماعية كلنا عارفين، بيلعبها 11 لاعب على أرض مستطيلة وفي جونين. ال 11 لاعب من هنا ومن هنا كلهم بيلعبوا الكرة برجليهم، عمالين يشوطوا يمين وشمال يمين وشمال. الوحيد اللي من حقه يلمس الكرة بإيديه هو حارس المرمى. طيب يا عم متشكرين قوي على المعلومات الكرويه الفظيعه اللي انت قلتها لنا. الحقيقه انا مش جاي اقول لكم مواضيع او اقول لكم اسس لعبه كره القدم، لكن الحقيقه انا لما ببص على كل مشاكلنا بلاقي من ضمن مشاكلنا الكبيره تعصبنا لكره القدم. الحقيقه احنا عندنا اشكاليه فظيعه، كلنا مصرين نجري ورا الكوره وسايبين اللي اهم من الكوره. يا عم انت بتقول ايه؟ ما هي لعبه كره القدم يعني كوره، يعني فريقين بيجروا ورا كوره عشان يدخلوا اما هدف هنا يا اما هدف هنا. ايوه عندكم حق، انا مش معترض على كده. انا الحقيقه معترض على اننا نبقى شايفين ارض الملعب بايظه ومليانه حفر ومليانه طوب وغلط ورمل ومصرين نجري ورا الكوره يمين وشمال، ومصرين نشوف مين اللي هيدخل الجول في الثاني، ومصرين ان يبقى في تعصب من اللي قاعدين يتفرجوا علينا، ونحدف بعض بالمولوتوف وبالازاز وبالطوب وبالزلط، ونعور بعض واحنا سايبين الارض بتاعه الملعب خربانه. ارض الملعب خربانه، ارض الملعب مليانه حفر، ارض الملعب مليانه طوب وزلط. طيب ما تسيبوا نتفق مع بعض الاول اننا نمهد ارض الملعب وبعدين نحط الكوره ونصنر ونشوط، واللي يجيب الكوره كويس في الجون نسقف له ونقول له الله عليك من غير ما نتعصب لحد. ما هي الكوره يوم ليك ويوم عليك، يوم ليك ويوم عليك. لكن مش معقوله نبقى شايفين الارض بايظه ونبقى مصرين اننا نعور بعض في ارض الملعب من خلال الحفر والطوب والرمل والزلط اللي مرمي في ارض الملعب. لا، انا رايي اننا الاول نمهد الارض للعب وبعدين نبقى نلعب. نمهد الارض للعب وبعدين نبقى نلعب عشان كلنا نستمتع باللعبه الحلوه، وكلنا نسقف للي هيجيب الجون، وكلنا نقول الله عليكم، بدل ما نرجع تاني للصفر زي صفر المونديال اللي احنا كلنا فاكرينه، وكانت كارثه ووصمه عار في جبلنا كلنا كمصريين. فاكرين صفر المونديال؟ فاكرين صفر المونديال لما حاولنا نقب على وش دنيا كرويا وجم عشان يدوروا على ملعب او يدوروا على ارض او يدوروا على جمهور او يدوروا على مرور او يدوروا على امان، ما لقوش. صفر 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 صفر. الاصفار كتير قوي في حياتنا، الاصفار كتير قوي في حياتنا يا مصريين. نفسنا نجيب مره واحد او اتنين، وممكن لما نمهد ارض الملعب نجيب 10 نجيب 10 على 10، نجيب 10 على 10 ونكسب ونقب ونعلى ونبص ونبص فوق ونحاول نشوط كورة بجون ونجيب جون على مستوى العالم كله، بدل ما احنا مصرين نعور بعض في وسط ارض الملعب الخربانه وعاملين كلنا نجري ورا كوره ومش عارفين اي حد فينا يكسب. وللاسف الشديد في وسط ارض الملعب الخربانه عمر ما هيبقى فيه جوان وعمر ما هيبقى فيه كسبان، كلنا هنطلع خسرانين ومتعورين ومتبهدلين. الحقيقه انا لما بحس ان في ماتش مهم كل الناس مصره انها تتفرج عليه بركب مواصلاتي عربيتي ميكروباصي اتوبيسي التوك بتاعي او التوك توك اللي انا باجرته وبحاول اوصل بيتي بدري. لكن الحقيقه بلاقي النهارده يوم تاريخي، الخبر مال الجرايد والمحطات كلها متابعه، النهارده الساعه 7 ايه اللي هيحصل؟
النهارده يوم تاريخي والخبر مال الجرايد والحطات كلها طبعا متابعة، النهاردة الساعة 7. قلت للبيه اللي جنبي هي البلد مالها النهاردة؟ قال لي شكلك مش متابع. للأسف نزل محطة قبل ما اعرف منه حاجة. الله، البلد مالها النهاردة؟ خلاص الوقت قرب والبلد وقفت تماما والشوارع ساكتة. بس لما سمعت هي افتكرت الماتش، كانت الصفارة بقت شوط وعدي، يلا رقص فوت وخلص، بعصي بص لزميلك هناك خلي بالك جاي وراك اوعى ياخد الكورة منك، شوطة حلوة بس قلشت. لسه واصل بيتنا حالا،
لسه راجع بيتنا حالا، اصل كنت واخدها مشي. يا الله، لسك واخدها مشي؟ طب واخدها مشي ليه؟ واخدها مشي لان ده صفر من ضمن الاصفار الكتير اللي في حياتنا. لما بيبقى عندنا ماتش الدنيا بتقف، مواصلات، اشغال، موظفين، بيوت، الدنيا بيحصل لها حالة شلل تام عشان ماتش كورة. لسه راجع بيتنا حالا اصل كنت واخدها مشي. المشي كويس، رياضة مهمة، الرياضة مهمة، لكن حياتنا تمشي اهم. حياتنا من غير مشاكل وعراقيل ومن غير اصفار كتير اهم واهم بكتير. الحقيقة ما نيجي نتكلم عن الهوس الكروي ما اقدرش اعد حلقة من غير ما افتكر مع حضراتكم حاجة من الكوارث اللي حصلت لنا في مصر خلال السنوات القليلة اللي فاتت. حادثة بورسعيد كلنا فاكرينها وراح ضحيتها 74 واحد من المشجعين لكرة القدم، 74 واحد بس، راح كمان 1150 مصاب و24 قتيل في ماتش. ليه؟ لان الحقيقة احنا عندنا اشكالية فظيعة في منطقة التعصب على كل المستويات. التعصب على كل المستويات وده اللي احنا هنتكلم فيه في حلقة بعد شوية. لكن الحقيقة احنا مش معترضين ان يبقى تشجيع، مش معترضين اننا كلنا يبقى عندنا فريق بنشجعه. لكن لما بنشجع فريق ما ينفعش نشجع فريق على حساب ارواح الفريق الناس التانية، لا، ما الفريق التاني عنده جمهور وعنده مشجعين وده يكسب مرة وده يكسب مرة. لكن الحقيقة حالة التعصب العمية اللي بتحصل في أي ماتش كروي وده ينطبق على كل المستويات في مصرنا المحروسة خلال الفترة اللي فاتت على مستوى السياسة والدين والاجتماعيات والاقتصاد وعلى مستوى كل المستويات اللي تمر في حياتنا فيها حالة من حالات التعصب الأعمى اللي الحقيقة خطر بينذر بكارثة حقيقية ممكن كلنا نمر بيها وما نعرفش نطلع منها من حفرتنا الفظيعة اللي احنا بنتكلم عنها. يا عم انت بتتكلم عن الكورة وماتش وجول وناس بتشجع، بلاش تسود لنا الدنيا وتقعد تنقل لنا كل حاجة في حياتنا بالشكل ده. انا مش قصدي كده، انا بس بنبه حضراتكم ان منطقة التعصب على كل المستويات ممكن تؤدي بينا الحفرة عميقة ما نقدرش نخرج منها ابدا. بجد طبعا، بدليل ماتش واحد بس راح ضحيته 74 واحد في 1150 مصاب. الحقيقة لما بنشجع بنلاقي مشجعين عميان. ايوه، واحد حياته ممكن يضيعها في سبيل ماتش كوره، في سبيل تعصبه للفريق بتاعه من غير ما يبص لمصلحه المجموع، لمصلحه المجتمع، لمصلحه الوطن، لمصلحه الارض اللي بنلعب عليها. ممكن واحد يموت في سبيل انه يشجع فريق كوره. طبعا، ازاي؟
رايح فين يا سامي؟
انا رايح الجاهد. انت مش شايف السيف اللي في ايدي ولا ايه؟
ياه، ورايح سوريا بقى ولا ايه؟
سوريا؟ وده مالي ومال سوريا؟
يبقى اكيد رايح افغانستان.
ولا افغانستان طبعا.
يبقى اكيد رايح الشيشان.
يا عم انا معرفش فين الشيشان ده اصلا.
الله، امال رايح فين؟ حرفتني يا اخي.
انا رايح على الاستاد. عندي ماتش كوره مهم جدا وهيحدد مستقبل الفريق بتاعي.
كوره؟ وشايل سلاح ليه لما هو كوره؟
عشان لو فريق خسر انزل وادخل بنفسي وانصره على الفريق المنافس.
لا لا تامر، دي مجرد كوره، وبالشكل ده الناس ممكن تموت، وانت اكيد فاكر حد بورسعيدي اياها.
ايوه طبعا فاكر، بس يوم ما بطل اشجع هكون ميت اكيد.
الحقيقه زي ما شفنا بالظبط، ممكن واحد يضيع حياته عشان خاطر تعصبه اعمى لفريقه من غير ما يبص لمصلحه المجموع. ودي كارتتنا الحقيقه، دي كارتتنا الحقيقه اللي احنا بنحاول بقدر الامكان ننقر على نقوص الخطر في هذه الاشكاليه الفظيعه الا وهي التعصب. طيب يعني ايه التعصب؟ التعصب في تعريف العلمي هو ميل انفعالي يؤدي بصاحبه الى ان يفكر ويسلك طريق يتفق مع حكم التفضيل او عدم التفضيل لشخص او لجماعه معينه، ويكون هذا الحكم سابقا على وجود دليل منطقي مناسب. يعني ايه؟ هقول لحضرتك. الحقيقه التعصب يعني واحد يغمى عينيه ويمشي ورا واحد او ورا مجموعه من غير ما يبقى فيه سبب منطقي قدامه لاختياره، سواء بالتفضيل او عدم التفضيل للشخص او الجماعه اللي هو ماشي وراها. يعني ايه؟ يعني حضرتك ممكن تبقى ماشي ورا ابو تريكه، انت بتحب ابو تريكه، بتفضله على باقي الناس كلها. ابو تريكه قدامك اهم من اي حد، تتعصب لابو تريكه بشكل غير عادي على حساب النادي اللي بيلعب فيه ابو تريكه، على حساب المجتمع اللي عايش فيه ابو تريكه. الحقيقه ابو تريكه شخص، النادي الاهلي فريق. لما نيجي نتعصب لشخص او لفريق على حساب المجموعه كلها وعلى حساب النوادي كلها، وممكن تعصبنا ده يوصل بينا لمنطقه التهلكه، يبقى ده تعصب اعمى. طيب عرفنا التعصب. طيب في انواع من التعصب. طبعا في تعصب سلبي وتعصب ايجابي. طب ايه التعصب السلبي؟ التعصب السلبي اني الاقي المجموعه او الشخص اللي انا متعصب ليه او متعصب ليها في حاله هذيان، حاله ضعف، فتعصب سلبيا وسيب الدنيا كلها من زاويه واقول تخرب بتعمر، ده تعصب سلبي. طيب التعصب الايجابي ايه؟ التعصب الايجابي ان انا حريص على اني ادخل جوه بوتقه العمل في منطقه اللي انا متعصب ليها او الشخص اللي انا متعصب ليه، واحاول بقدر الامكان ان انا افاعل في وسط مجتمع كبير عشان كلنا نكبر وكلنا ننمو وكلنا نبعد عن منطقة الصراعات ويبقى في تسامح ما بيننا وما بين بعض. ده التعصب السلبي وده التعرض الإيجابي. طيب هل هناك أنواع أخرى ومجالات ومظاهر للتعصب؟ طبعا في كل مجالات حياتنا في تعصب. في تعصب على مستوى السياق القومي، على مستوى السياق القومي، وده الحقيقة تعصب. أنا بقول تعصب محمود إزاي؟ أنا بقى متعصب جدا لبلدي، متعصب جدا لمجتمعي، حريص على إن مجتمعي وبلدي تاخد مكانة عليا في وسط المجتمعات اللي موجودة كلها. وإحنا كلنا نفسنا يبقى عندنا هذا التعصب، نفسنا يبقى عندنا حالة من حالات النزعة القومية والتعصب القومي، لأننا نحاول بقدر الإمكان نطلع من حفرتنا ونب فوق وش الدنيا ويبقى لنا مكان في وسط الأمم كلها. نمرة 2، التعصب السياسي. التعصب السياسي وده طبعا تعصب حوالين تبني فكر سياسي معين والاستماتة في الدفاع عنه بكافة الطرق والوسائل، سواء كانت وسائل مشروعة أو غير مشروعة. ده يعتبر تعصب الحقيقة ممكن يوقعنا في حفر كتيرة وممكن يوقعنا في مأزق غير عادي ما نقدرش نخرج منه. تعصب سياسي حتى لو على حساب البلد، ان انا ابقى متعصب لمذهب او لجماعة او لحزب او لتيار او لفكر، ابقى بحاول بقدر الامكان باستماتة فظيعة وبكافة الطرق والوسائل الممكنة وغير الممكنة اني انصر هذا الفكر على حساب اي افكار تانية موجودة في المجتمع. ودي الكارثة. احنا موجودين في مجتمع، في دولة، في كيان ومنظومة، في وسط عالم كبير، لازم عارفين ان كل الاراء موجودة وكل الاتجاهات موجودة وكل الافكار وكل الايديولوجيات والسياسات والاحزاب لازم تكون موجودة، ويبقى كل واحد حريص على انه يخدم المجتمع بالقدر اللي يستطيعه لنهضة المجتمع. مين يئب؟ مين يغضب؟ مين يكسب؟ مين يفشل؟ المهم كلنا نبقى حريصين على ان احنا بنبني مجتمع كبير وبنبني دولة في وسط الظروف اللي احنا موجودين فيها. لكن التعصب الأعمى لفكر معين على حساب كل الأفكار اللي موجودة في المجتمع، الحقيقة تعصب ممكن يوقعنا في حفرة كبيرة وما نقدرش نخرج منها تاني أبدا أبدا. ثلاثة، التعصب الرياضي. ده الحقيقة مشكلتنا في حلقتنا في الهواء الكروي النهاردة. التعصب الرياضي مشكلة، مشكلة كبيرة. وزي ما احنا الحقيقة شفنا التعصب الرياضي ممكن يؤدي بينا كارثة حقيقية ممكن تحصل على مستوى البلدان كلها. وفي السياق ده ما نقدرش ننسى المشكلة اللي حصلت بين مصر والجزائر في السودان. مصر والجزائر في السودان، مصر كان ممكن يبوظ علاقات دول، مصر ممكن يؤدي بحياة ناس كثيرة جدا ما لهمش ذنب غير انهم رايحين يتفرجوا على مصر عشان يستمتعوا ويشجعوا ويكسبوا فريق دون الفريق الآخر. تعصب أعمى ممكن يودي بينا لحرب عالمية، ممكن حرب عالمية تقوم بسبب ماتش كورة، ممكن علاقات دول تبوظ زي ما كان حاصل ما بيننا وما بين الجزائر، سواء في الجزائر أو في السودان. كلنا فاكرين، كلنا ما نقدرش ننسى أن حالات التعصب الكروي الفظيعة ممكن تؤدي بينا للتهلكة. وطبعا كلنا ما نقدرش ننسى ال 74 نفس اللي أزهقت في استاد بورسعيد بسبب ماتش كورة، بسبب ماتش كورة و 1150 مصاب. الأرواح دي والدم ده لصالح مين؟ لصالح مين؟ بس عشان التعصب الأعمى عند أي حد من حضراتكم لما بنيجي نتفرج على ماتش أو نشجع أو نتعصب لنادي معين دون الآخر. الحقيقة في سياق التعصب الرياضي تيجي نشوف زعبلاوي وهو بيشجع او متعصب لفريقه هيعمل ايه. تعال
زمهلي زمهلي او زمهلي زمهلي او زمهلي او.
الله، ايه الدوشه دي يا زعبلاوي؟ وبعدين انت من امتى بتشجع الكوره يعني؟
لا 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 عنك يا استاذ هاني، الا الكوره يا راجل ده انا كورة في دمي من ساعة ما اتولدت. ايوه ده انا وارثها ابا عن جد. انت لو عصرتني كده ولا مؤاخذة اتخرج مني الناشئين صغيرين. امال انت فاكر ايه؟
طب وايه يعني يا زعبلاوي؟ ما انا كمان بحب الكرة زيك بالظبط، وليه فريق بشجعه.
بس اللي انا اعرفه في الاول وفي الاخر الرياضة دي اخلاق.
اخلاق يا زعبلاوي؟
وبعدين طبيعي جدا انك ممكن تكسب او تخسر زي ما اي فريق تاني ممكن يكسب ويخسر. ايه بقى لازمتها اليافطة الكبيرة اللي انت عاملها دي؟
لا حبيبي، لا 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 حبيبي، لا اخويا، احنا رايحين عشان نكسب وبس. احنا ما عندناش خيار تاني ولا مؤاخذة ولا حتى عندنا فقوس. يا حرقة الدم اللي احنا فيها دي ببلاش لا مؤاخذة، خصوصا ان احنا ما عندناش اي حاجة تاني نعملها. لو كنت ملاحظ يعني.
يا زعبلاوي يا حبيبي، انا مش ضد الرياضة ولا حاجة، وضد انك تشجع، بالعكس انا مع الرياضة جدا، لكن بالعقل يا زعبلاوي اللي ما عندكش عقل. ايه ده مش جهاز في سبيل الله، ولا الفريق التاني ده كفار.
يبقى ضحب نفسه في سبيل فريقه يا اخي، وكمان عشان خاطر النجوم اللي بنشجعهم يغلقوا كده ويكسبوا ويتنغنغوا ويتنفخوا كده ويبقلبوا. امال يا باشا، وهو برضو لما مات هيبقى اسمه شهيد، مش كده برضو؟
انا اعرفه يا زعبلاوي يا حبيبي ان شهيد الحقيقي هو اللي ضحى بنفسه عن تبقى كلمة الله هي العليا. الكرة مجرد رياضة، مجرد رياضة، يعني ما ينفعش نموت عشانها ولا نحرق بلدنا ولا نرفع تكاكين في وش بعض عشانها.
ايه ده انت عرفت منين ان انا معايا سكينة؟
الله يخرب بيتك يا الله يخرب بيتك يا زعبلاوي، فعلا الله يخرب بيتك يا زعبلاوي. لو تبقى حريص على انك تثير فتنة حتى على مستوى تعصبك لنادي او لفريق او لشخص، خلونا نبقى حريصين على مجتمعنا، خلونا نبقى حريصين على شكل اللحمة اللي ما بيننا وما بين بعضينا. نشجع كلنا، مع اننا نشجع فريق ونبقى ضد فريق تاني، بس نبقى ضد الفريق التاني من غير ما نبقى حريصين على ازاء اعضاء الفريق التاني جسديا. نبقى حريصين على ان احنا في الاخر كلنا عايشين تحت سماء واحدة وعايشين على ارض واحدة، كلنا بنشرب من مية واحدة وبشم من هواء واحد. نختلف كتير ونتعصب لاراء بعض، ونبقى حريصين على ان كل واحد فينا يفوز، بس يفوز على مستوى ايه؟ يفوز على مستوى امتاع الجمهور اللي قاعد بيتفرج علينا ومستني مننا لحظة جميلة يسقف لنا ويقول الله على اللقطة الحلوة. مش معترضين على اننا نبقى حريصين على ان كل واحد يبقى له سمات ويبقى له افكار ويبقى له رأي، بس لما يبقاش ضد افكار الاخر او حريص على ان يمسك سيف بطار يقطع بيه رأي اي مخالف ليه في مستوى الرأي. نتعصب ونختلف، لكن لما نختلف نبقى نختلف باخلاق زي ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، وزي ما ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في سورة الحجرات: الاخلاق ثم الاخلاق ثم الاخلاق. بالاخلاق نبني، بعدم الاخلاق هنهدم ونقع في حفرة كبيرة كلنا مش هنقدر نخرج منها. الحقيقة في وسط التعصبات كتير، زي ما اتكلمنا عن التعصب السياسي والتعصب المجتمعي والتعصب الرياضي، عندنا كمان تعصب على مستوى الطبقة، التعصب الطبقي. يعني ايه؟ يعني ان احنا نبقى شايفين نخبة او بيقولوا على نفسهم نخبة هم بس اللي سيطروا على مقاليد الامور، وسايبين الناس التانية في التحت مش لاقين ياكلوا. التعصب الطبقي اللي يقولك ان الناس اللي تحت مش من حقهم يقولوا رأيهم، لانهم ما عندهمش رؤية وما عندهمش فكر ومش فاهمين ومش عارفين مصلحتهم. عمر الفكر ده ما هيبني ده. عمر الفكر ده ما هيبني دولة. لازم كلنا نبقى عارفين ان كلنا بننصهر تحت بوتقة واحدة، هي بوتقة
الأمة، بوتقة البلد، بوتقة المصلحة العامة. كلنا ممكن نلاقي واحد ما ناخدش بالنا منه كلنا، لكن هو عنده الرأي السديد، الرأي اللي ممكن يخرجنا من أزمات كتير مش واخدين بالنا منها. قاعدين طول السنين اللي فاتت نسمع كلام النخبة، نسمع كلام النخبة، والحقيقة كلام النخبة عمل لنا تهمة. الحقيقة برضو عندنا تعصب تاني اسمه التعصب الإقليمي، التعصب الإقليمي. والحقيقة التعصب الإقليمي ده موقعنا في ورطة من أشد الورطات اللي كلنا بنعاني منها، سواء في العاصمة أو في البلاد اللي حوالينا كلها. أيوة، التعصب الإقليمي اللي بيخلي أهل القاهرة واسكندرية مميزين عن باقي أهل المحروسة بشكل عام، في صعيدة وفي فلاحين وفي نوبة وفي مجتمعات حوالين البلد، مجتمعات كبيرة جدا وعصبيات كبيرة جدا. لازم نحسس المجتمع كله اننا كلنا منصهرين تحت منطقة مصلحة واحدة، ونبقى كلنا معناش تعصب على مستوى الاقليميات. التعصب الاقليمي ممكن يؤدي بينا لكارثة حقيقية، لازم يؤدي بينا في الاخر لاننا نحس ان انتوا شعب واحنا شعب. الفلاحين في حتة، والصعايدة في حتة، واهل سينا والبدو في حتة، واهل النوبة في حتة. لأ، احنا كلنا تحت مظلة واحدة، وكلنا بنشم هوا واحد وبنشرب من نفس النيل. لازم كلنا ننسى منطقة التعصب الإقليمي، ولازم كلنا ننسى منطقة التعصب الطبقي اللي ممكن تودينا في كارثة حقيقية. أيوة، لازم كلنا ننصهر زي ما قلت لحضراتكم تحت مصلحة بلد واحدة. طيب، الحقيقة واحنا بنتكلم عن مشكلة الهوس الكروي والرياضة بشكل عام، لازم ندخل مع بعض ونشوف ان المصلحة الشخصية ما بين اي اثنين لما يبقى الخصومة غير شريفة ممكن توصل بينا لين. تيجوا نشوف.
بعيد عن المدينة والقرب من احدى الواحات الصحراوية، وبينما كان الحكيم صفي الدين يحتسي كوبا من الشاي، جاءه رجلان يتنازعان بينهما، وكان سبب نزاعهما عجيب. ورأى الشيخ أن أمرهما
يا شيخ صفي الدين، يا شيخ صفي الدين، هذا الرجل الظالم قد فعل فعلة شنعاء وارتكب جريمة نكراء.
لا 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 لا، فلتسمع مني أولا يا شيخ صفي الدين، أنا بريء، بريء أي جريمة، وستعلم هذا على الفور.
أنت مجرم، أنت مجرم، ولابد أن تتلقى عقابك.
مهلا مهلا، صوتكم العالي قد عكر علي شرب الشاي الساخن في الصباح، والآن أريد واحدا فقط ليتحدث أولا، فلتبدأ أنت يا صاحب المطعم.
حسنا يا شيخ صفي الدين، لقد أطعم هذا الرجل لقاتي كل يوم ولمدة شهر من خير الطعام، حتى أصبحت غير قادرة على الجري والنفس. لقاتي.
أجب يا صاحب النار، ما الجرم الذي ارتكبه صاحبك؟
قد سمعت بنفسك يا سيدي، كل ما فعلته أنني أطعمت هذه الناقة النحيفة المسكينة حتى سمنت واستعدت، فما الجرم فيها؟
أجب يا صاحب الناقة، ما الجرم الذي ارتكبه صاحبك؟
يا سيدي الحكيم، هذه ناقة سباق، وعندما سمنت كما ترى لم تعد قادرة على السباق والفوز، وبهذه تنتصر ناقة ذلك الرجل المجرم.
لا لست مجرما، ولا أسمح لك.
يا سيدي الحكيم، فلتحكم بيننا يا سيدي الحكيم.
لقد شغلتم أنفسكم باللهو واللعب عن أمور هي أهم وأولى، ويا ليت الأمر كان كذلك وكفى، لكن لجئت يا هذا للحيلة حتى تفوز، فأين الشرف في ذلك؟ فقد حكمت عليك أن تشتري الناقة التي أثمنتها.
حسنا يا سيدي الحكيم، وأنا رضيت بهذا.
وأيضا كنت أود لو أشتريها، ولكن أين هي؟
هي نقاطي، هي الناقة. ماذا؟ لقد كانت هنا منذ لحظات، لابد أنها هربت. نقاطي
هربت، ولكنك قلت أنها لا تستطيع الجري، إذن فقد كذب.
هل أنت الكاذب؟ ولعلك أنت من أطلاقها. كاذب أطلقت ناقات يا كذاب.
لا أسمح لك.
الكذاب هيروح النار. الكذاب هيروح النار أيها الكاذب.
لقد جل الرجل. فلتحكم بيننا أيها الحكيم.
فلتذهب لتحضر الناقة أولا كوبا من الشاي. لا أستطيع أن أشربه منذ الصباح بسببكما. أي تفاهة هذه؟
نقاطي يا سيدي الحكيم، نقاطي أنا أيها الناقة، أيها الناقة.
وهكذا اشتعلت الحرب بين الرجلين وقبيلتيهما على أثر هروب الناقة السمينة، واستمرت 5 سنوات إلى أن فرغ الحكيم من شرب الشاي، ثم تدخل للإصلاح بينهما.
زي ما شفنا ممكن المنافسة تؤدي بينا لحاجات غير شريفة وغير أخلاقية. احنا مش ضد اننا نتنافس، ومش ضد اننا كلنا كل واحد فينا يدور على مصلحته وعلى ان فريقه ينتصر وعلى ان يتعصب له يفوز. ما عندناش مشكلة، كل واحد من حقه يجتهد، وكل واحد من حقه يدور على انه يبقى في المقدمة. ده تنافس شريف. لكن لما تبقى الاساليب للوصول لهذا النجاح والفوز غير شريفة وغير اخلاقية، ده الحقيقة اللي احنا بنقول عنه ما ينفعش. لازم كلنا نقف ونرجع ثاني لاخلاقنا، أخلاق المسلمين المؤمنين كما وصانا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. طيب الحقيقة احنا بنتكلم عن الرياضة وبندور في صفحات تاريخنا الكتير، وبندور على حد كان نقش على جدار الزمن وساب أثر في تاريخ الأمة المحمدية، بنلاقي شخصية زي شخصية نور الدين محمود زنكي. هذه الشخصية اللي بتحفل سيرته بجهاد طويل ضد الصليبيين وضد الدولة العبيدية في سبيل نصرة الإسلام ورفع راية الإسلام. نور الدين محمود زنكي اتولد يوم الحد 17 شوال سنة 511 هجرية. عاوزين كلنا نحفظ تاريخ العلامات في تاريخ الأمة المحمدية. نور الدين محمود زنكي اتولد يوم 17 شوال سنة 511 هجرية، يعني سنة 1118 ميلادية. تواريخ لازم كلنا نحفظها لأولادنا والأحفادنا والأجدادنا والأمهاتنا. كلنا لازم نحفظ تاريخ الأمة عشان نعرف ان تاريخنا مليان بالفتوحات ومليان بالشخصيات العظيمة نقشت نقوش على جدار الزمن ما نقدرش ننساها أبدا. من هذه الشخصيات نور الدين محمود زنكي اللي اتولد زي ما قلت لحضراتكم 17 شوال سنة 511 هجرية 1118 ميلادية. ايوه كده، صحصحوا معانا واحفظوا تاريخ امتنا. الحقيقة نور الدين محمود اتولد في كفالة والده صاحب حلب والموصل وغيرهما. صاحبهم يعني ايه؟ يعني كان هو الحاكم على حلب وعلى الموصل وعلى مجموعة من البلدان اللي حواليهم. اتعلم القرآن والفروسية، خلينا مركزين، اتعلم القرآن والفروسية والرمي، يعني كان رياضي. كان شهما شجاعا ذا همة عالية، وقصد صالح وحرمة وافرة وديانة بينة. كان دينه باين، عقدته رسخة، كان حافظ للقرآن وتعلم الفروسية والرمي، يعني كان رياضي. شخصية رياضية في التاريخ الإسلامي، تيجي نسأله عن كارثة الرياضة في هذا العصر وازاي نخرج من أزمة تعصبنا الرياضي على كل المستويات. تعالوا نشوف نوردين محمود هيقول لنا ايه في موضوع حلقتنا النهاردة. اتفضلوا معي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا آسف إذا كنت بوصلك اللعبة.
لا عليك. ولكن من أنت أيها الرجل الغريب؟
ما غريب إلا الشيطان. أنا ضيف من التاريخ.
أهلا ومرحبا بك. ولكن لأي أمر أتيت؟
أنا الحقيقة جيت من زمن بعيد جدا عشان أتعلم الرياضة صح من القائد نور الدين محمود.
ألي هذا السبب جئت؟
آه والله، أصل الرياضة عندنا ما بقتش تنشيط للجسم وبناء القوام زي ما أنت بتقول. لا، الرياضة بقت عندنا عنف وقتل وبغضاء وعداوة بين الناس.
قتل وعنف؟ ما علاقة هذا بالرياضة؟
هو ده اللي بيحصل عندنا يا سيدي القائد.
إن هذا لمقامرة، وقد يجب على الناس البغضاء والكراهية.
يبقى اللي احنا نعمله عندنا ده مش رياضة خالص ولا له علاقة بالرياضة.
يقول صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام،
كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل، إلا رميه بقوسه وتأديبه لفرسه ومداعبة لأهله، فإنهن من الحق.
أيوة، بس الحقيقة يعني أنا عارف إن أنت كنت بتحب تلعب بالكرة جدا.
الكرة والصيد والرماية أيضا. لقد احتج علي بعض الزاهدين بأنني ألهو وأعذب خيلي. لا والله، لك تعلم أننا في ثغر والأعداء يحيطون بنا في كل مكان، فيجب علينا أن نكون على أهبة الاستعداد، ويجب أيضا أن ندرب خيولنا على الركض وعلى الانعطاف يمينا ويسارا وكل شيء. هذا ما جعلني ألعب الكرة.
ياه، ده احنا بعيد قوي عن اللي انت بتقوله. ده احنا عندنا ممكن الأخ يخسر أخوه عشان ماتش كورة، ممكن الزوج يطلق زوجته عشان ماتش كورة. مش بس كده وبس، لا، ده احنا الأدهى من كده إن احنا عندنا ممكن ناس تجيلها سكتة قلبية بسبب ماتش كورة.
كفى يا هذا، لقد أحزنني بما يكفي. أكل هذا بسبب الكورة؟
يا ريت هاجي على كده وبس. لكن المصيبة الأكبر اللي حصل في مدرمان لما كنا هنخسر دولة شقيقة مسلمة عشان خاطر ماتش كورة. لا، والأدهى من كده اللي حصل في استاد بورسعيد. ربنا يستر، ربنا يستر ما يحصلش حاجة تانية.
ولكن قل لي يا ضيفي، ما طبيعة هذه الكرة التي يتقافل عليها الناس؟
مفيش، مجرد كرة جلد اللعيبة بيقعدوا يحدفوها لبعض لغاية لما حد فيهم يدخلها والجون، الناس تفرح وتنبسط وتقلل.
الناس جميعا يهرولون وراء هذه الكرة؟
لا يا مولاي، هم 22 واحد اللي بيجروا وراء الكرة بس. المشكلة بقى مش في ال 22 واحد دول، انما في الملايين اللي بيتفرجوا ويشجعوا عليهم.
ملايين. ما معنى هذه الكلمة؟
ملايين يا سيدي القائد، المليون الواحد فيهم يعني الف 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 من البني ادمين.
الف الف، لو كان هذا العدد قوام جيش لفتح العالم.
المشكلة مش في العدد يا سيدي القائد، لا، ده لو نص اللي بيتفرجوا على كاس العالم وتصفيات كاس العالم دخلوا بيت المقدس كحرروها. بس يا ريتهم يحبوا دينهم زي ما بيحب كورة.
هو ده نور الدين محمود زنكي، هذا فارس الهمام البطل العظيم الأصيل اللي كان حريص على مصالح أمته بشكل غير عادي. نور الدين محمود قام بتحصين بلاد الشام وبنى الأسوار على مدنها وبنى مدارس كتيرة جدا منها العادلية والنورية ودار الحديث. يعتبر نور الدين محمود زنكي أول واحد بنى مدرسة للحديث، وقام نور الدين ببناء الجامع النوري في الموصل وبنى الكنات على الطرق. كان متواضعا مهيبا وقورا يكرم العلماء، وكان فقيها على المذهب الحنفي. كان كل أسبوع 4 أيام في الأسبوع يجيب الفقهاء عنده ويقعدهم في مجلسه يسألهم في أمر المسلمين. يسألهم في أمر المسلمين، حريص على أنه يسمع آراء العلماء عشان يخرج من كل الأزمات اللي ممكن يتعرض ليها، خاصة أنه كان متعرض لمجموعة فتن كثيرة جدا، وخاصة فصل. قال عنه ابن كثير: كان رحمه الله حسن الخط كثير المطاعة للكتب الدينية، كان بيقرأ الكتب الدينية كتير، متبعا للأثار النبوية، باش على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان محافظا على الصلوات في الجماعة. خلينا حافظين نور الدين محمود، هذا الفارس المنتصر للهمام الوقور المتواضع، كان محافظا على الصلوات الجماعة، كثير التلاوة، محبا لفعل الخيرات، عفيف البطن والفرج، مقتصدا في الانفاق على نفسه وعياله في المطعم والملبس، حتى قيل انه كان ادنى الفقراء في زمانه، اعلى نفقة منه من غير اكتناز ولا استئثار بالدنيا. يا الله، نور الدين محمود كان الفقير عنده حريص عليه اكتر من اي حد تاني من الاغنياء في عهد اي حد. عشان كده الحقيقة واحنا بنتكلم عن نور الدين محمود زنكي ما ينفعش نعدي الحلقة من غير ما نفكر مع حضراتكم قصة سرقة جثمان النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ايه ده؟ جثة النبي اتسرقت؟ لا، اسمعوني بقى. الحقيقة حرب المشركين للنبي محمد صلى الله عليه وسلم لم تتوقف بعد وفاته، لكن قرروا في يوم من الأيام أنهم يعملوا فجيعة للمسلمين بأنهم يسرقوا جثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من قبره في المدينة المنورة. فالحقيقة جندوا لهذه المهمة الخبيثة 2 من الكفار، لبسوا لبس مسلمين وحطوا على وشهم علامات الإيمان، اللحية والوش المنور، وخدوا معاهم مجموعة من الموالي الطائلة وراحوا بيها المدينة المنورة، قعدوا يدوا فلوس لفقراء المسلمين هناك بشكل غير عادي. الناس حبوهم، الناس قربوهم منهم جدا، وعشان كده ادوهم أوضة جنب قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الاثنين الكبثاء دول كانوا كل يوم يبدوا يقرروا ينهشوا في الارض شويه ويعملوا سرداب طويل من الاوضه بتاعتهم عشان يوصلوا للحجره النبويه اللي فيها جثمان النبي محمد صلى الله عليه وسلم عشان يسرقوه من السرداب. طيب سرقوه؟ حاشا لله. فعهد نور الدين محمود زنكي هذه القصه حصلت. جه النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم في المنام لمحمود زنكي، نور الدين محمود زنكي، قال له انقذني من هذين الرجلين. نور الدين محمود قام من النوم مخضوض، قام اتوضى وقام صلى ربنا سبحانه وتعالى، استطاع ان يصلي لله. ثاني يوم نام نور الدين محمود، جاله النبي صلى الله عليه وسلم منامه وقال له انقذني من هذين الرجلين. نور الدين محمود قام مستغرب، الرؤية بتتكرر لليوم الثاني، قام توضى وصلى لله سبحانه وتعالى، ما استطاع ان يصلي. ثالث يوم حصل نفس الموضوع، النبي محمد صلى الله عليه وسلم ياتي لنور الدين محمود زنكي في المنام ويقول له انقذني من هذين الرجلين. الحقيقه اليوم الثالث نور الدين محمود قرر انه يجيب الوزير بتاعه ويحكي له عن الرؤيا. فعلا جه الوزير بتاعه وحكى له عن الرؤيا، فالوزير قال له ما تحكيش الرؤية دي لحد، وننزل بكرة للمدينة المنورة ونشوف ايه الرؤية دي، يمكن يكون في خطر على جثمان النبي صلى الله عليه وسلم. فعلا راحوا مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والوزير نده كل فقراء المدينة وقال لهم الامير نور الدين محمود زنكي جاي يوزع اموال على فقراء المسلمين، كل الناس تيجي للمسجد النبوي. فعلا كل الناس الفقراء جم، ونور الدين محمود ادى العطايا لكل فقراء المسلمين وقعد يدور في وشوش كل الناس، لكن ما لقاش الاثنين اللي شافهم في الحلم في اليوم الاول واليوم الثاني واليوم الثالث. قال لهم نور الدين محمود قال لفقراء المسلمين في المدينة المنورة في حد مش موجود في وسط الناس دي، قالوا يا أمير المؤمنين في اثنين من الزهاد العباد الحقيقة هم من الأغنياء مش محتاجين فلوس من فلوس الفقراء، قال لهم هاتهم لي. فجاء الرجلان فلما نظر إليهما نور الدين محمود بكى وقال اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، والله هما والله هما والله هما والله. وسألهم انتوا ساكنين فين؟ قالوا له احنا واخدين أوضة جنب المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم. نور الدين محمود قال لهم ممكن اجي ازور الأوضة بتاعتكم. فعلا راح الأوضة بتاعتهم، قعد يدور في الأوضة يمين وشمال ما لقاش الا مجموعة من الاموال طائلة وكتب قرآن ومصاحف حاجات ما فيهاش اي حاجة. قعد يدعبس في الأوضة يمين وشمال لغاية لما لقى سرداب. دخل السرداب نور الدين محمود ومشي ومشي وراه الاثنين العباد الزهاد الخبثاء لغاية لما وصلوا لباب الحجرة النبوية اللي فيها جثمان النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا الله، ماذا فعل نور الدين محمود؟ أمر بقتلهما وتعليقهما على باب الحجرة النبوية، وقعد يبكي لما اختص الله بهذا الفضل. هو ده نور الدين محمود، وهو ده الشرف اللي ربنا سبحانه وتعالى اختص بيه عشان يحافظ على جثمان النبي محمد صلى الله عليه وسلم. زاهد ورع حريص على امر امته، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى اختص هذه الرؤية الجميلة التي تكتب في التاريخ بماء الذهب، تكتب في التاريخ بماء الذهب. قبل ما نخلص بقى حلقتنا النهاردة، تعالوا نشوف خالد شاهين عامل لنا ايه في كاريكاتير النهضة. تعالوا نشوف.
انا كل ما اطلع من حفرة الاقيني واقع ناس حفرة، عشان انا خوفي من بكرة انادي ربي وما يقاسش، انا طول ما ربي الكون جنبي هجمد جمد انا قلبي ناري هعمل حادث، مؤمن بربي وما مخاشيش عايش وهتعلم ده من كل اللي فات مني
حلقة من حلقات الحفرة بيتحفنا بالكاريكاتير بتاعه. فعلا تبقى في ايدك، لا قصدي تبقى في رجلك وتقسم لغيرك. عاوزين نرجع تاني نمهد الارض عشان نلعب ماتش ظريف، عاوزين نرجع تاني نسد الحفر عشان نتعورش، عايزين نرجع تاني نبقى حريصين ان الجمهور اللي بيتفرج على الماتش يستمتع ويستفيد ويخرج من المباراة حاسس انه استمتع وما ضيعش وقت. عايزين نرجع من المباراة واحنا محافظين على 11 لاعب. عايزين نخرج من المباراة واحنا متأكدين ان كل لاعب في الفريق بتاعنا لاعب بشرف ولاعب بأمانة ولاعب بأخلاق. عاوزين نرجع للماتش واحنا مستمتعين ومش خايفين ومش قلقانين اننا ممكن نروح نتفرج ونخرج متعورين ونخرج وفي دم كتير في ارض الملعب. ارض الملعب موجودة بس عاوزين نمهدها. ارض الملعب موجودة بس مليانة حفر، مليانة شوك، مليانة حجارة وإزاز، مليانة مولوتوف. عاوزين ننظف أرض الملعب، عاوزين ننظف أرض الملعب ونلاقي الخضرة الجميلة اللي احنا كلنا بنستمتع بإننا نبص عليها ونقول الله الملعب نظيف. عشان لما الملعب نظيف هنبقى ضامنين إننا نتفرج على ماتش نظيف بأخلاق رياضية. بأخلاق رياضية، مش مهم مين كسب في الماتش، لأن اللي كسب الراضي ممكن يخسر المرة اللي جاية، والفريق اللي خسر المرة دي ممكن يكسب في الماتش اللي جاي. وفي النهاية كل اللي يهمنا إن الجمهور اللي قاعد بيتفرج علينا يسقف للعبة الحلوة ونستفيد. الحقيقة قبل ما انهي الحلقة النهاردة ما قدرش أفوت أبدا إحساس كان بينتبني لما مصر كانت بتلعب ماتش على المستوى الإفريقي ولا على المستوى العربي ولا على المستوى العالمي. الحقيقة كان في حالة من حالات القومية المصرية بتخلينا نبكي لأننا حاسين إن مصر تكسب. مصر تفوز. تفوز في إيه؟ كرة قدم؟ لا، تفوز حتى على مستوى الأخلاق الرياضية. تفوز وتكسب لأننا كلنا بنحب مصر وعايزينها تكسب وعايزينها تفوز وعاوزين إحنا كمان نستمتع باللعبة الحلوة ونستمتع بمباراة نظيفة. مباراة نظيفة هو ده هدفنا، هو ده بغيتنا، هو ده أملنا. أملنا إننا نمهد أرضنا، أملنا إننا نحافظ على اللعيبة بتاعتنا، أملنا إننا نخلي بقدر الإمكان الجمهور اللي قاطع تذكرة وقاعد من صباحية ربنا مستني الماتش يخرج منه هو فرحان مستمتع عارف إن الأرض نظيفة وعارف إنه هيخرج من ماتش سالما غانما راجع لبيته مطمن. راجع لبيته مطمن. كل ده هيحصل امتى؟ لما نحافظ على اخلاقنا. اذا انحضرت الاخلاق فالتصادم متوقع، العنف متوقع، والدماء متوقع. الاخلاق ثم الاخلاق ثم الاخلاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. أشوفكم.
أنا كل مطلع من حفرة ألاقيني واقع ناس حفرة عشان أنا خوفي من بكرة أنادي ربي وما يقاسش. أنا طول ما ربي الكل ذنبي هجمد جمد انا قلبي مالي هعمل حاجة مؤمن برب وما ما خافش I'm